السؤال عن بقية الآلاء والنعم المالية وغيرها. إن الله تعالى سوف يسأل العبد يوم القيامة عما أنعم عليه به من أنواع النعم السمعية والبصرية والعقلية والبدنية والصحة والقوة والمتع النفسية واللذائذ الجسمية وغير ذلك كما تقدم. كذلك يسأل عما خوله الله تعالى من الأموال على مختلف أنواعها. روى الترمذي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجاء بابن آدم يوم القيامة كأنه بذج. البذج هو أضعف ما يكون من الحملان، أي الصغار من أولاد الضأن، فيوقف بين يدي الله تعالى، فيقول الله تعالى له: أعطيتك وخولتك وأنعمت عليك، فماذا صنعت؟ فيقول: يا رب جمعته وثمرته وتركته أكثر ما كان، فارجعني آتك به. فيقول الله تعالى: أرني ما قدمت. فيقول: رب جمعته وثمرته وتركته أكثر ما كان، فارجعني آتك به. فإذا عبد لم يقدم خيرا فيمضى به إلى النار. كما أنه يسأله عن نعمة الزواج والوجاهة بين الناس وجميع ما خوله من النعم والأسباب والمظاهر والمفاخر. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة؟ قالوا: لا. قال: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ قالوا: لا. قال: فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. قال صلى الله عليه وسلم: فيلقى العبد ربه فيقول الله تعالى: أي يا فلان، ألم أكرمك وأسودك؟ أي ألم أجعلك سيدا في أهلك أو قومك، وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأتركك ترأس وتربع؟ فيقول العبد: بلى. فيقول الله تعالى: أظننت أنك ملاقي؟ أي هل كنت في الدنيا تعتقد أنك تلقاني في يومك هذا؟ فيقول، أي العبد الكافر، لا. فيقول سبحانه: فاليوم أنساك، أي أتركك في العذاب كما نسيتني. ثم يلقى الثاني فيقول: أي فل، أي يا فلان، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأتركك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى يا رب. فيقول، أي الله تعالى، أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول الله تعالى: فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك، فيقول: أي والقائل منافق، يا رب آمنت بك وبكتابك ورسلك، وصليت وصمت وتصدقت، ويثني بخير ما استطاع، أي ويدعي أنه عمل بما أمر الله تعالى به، وأدى حقوق تلك النعم واستعملها في مرضاة الله تعالى، ولكنها دعوى كاذبة. فيقول الله تعالى: أهاهنا من يشهد لك؟ فيقول: لا. فيقول سبحانه وتعالى: الآن نبعث عليك شاهدنا. ويتفكر في نفسه: من الذي يشهد عليه؟ فيختم على فيه ويقال: لفخذه ولحمه وعظامه انطقي، فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله، وذلك ليعذر من نفسه، وذلك المنافق الذي سخط الله تعالى عليه. وفي هذا تنبيه للمسلم إلى أن يهتم بشكر نعمة الله عليه، وأن يرعاها حقوقها، وأن يصرفها في طاعته تعالى ومرضاته، ويتخذها عونا له على دينه وعبادته وآخرته، ولا يكفر نعم الله تعالى، ولا ينشغل بها عن عبادة الله تعالى، ولا يصرفها في الشهوات المحرمة بأن يتقوى بها على معصية الله تعالى، فإنه مسؤول عنها وعن حقوقها وعن شكرها، وسيجزي الله الشاكرين. ولقد كان سيد الشاكرين، بل سيد كل شاكر وشكور، بل الذي نال أعلى وأسمى مقام في الشكر، سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، يدعو وراء الصلوات المكتوبة ويسمع الصحابة تعليما لهم فيقول: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك لسانا صادقا وقلبا سليما، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك مما تعلم، وأنت علام الغيوب. رواه الترمذي. سؤال الإنسان عن نيته ومراده من الأعمال الصالحة. إن في الآخرة موقفا يسأل فيه الإنسان عما نواه وأراده من الأعمال الصالحة المشروعة، هل كان في ذلك العمل مخلصا لله تعالى مبتغيا مرضاة الله تعالى ورضوانه، أم كان مقصوده من ذلك العمل الرياء، أو أن يقال عنه إنه صالح أو منفق أو عابد أو نحو ذلك. قال الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت هذه الآية في الذين يعملون عمل الآخرة لنيل الدنيا. انتهى. روى مسلم عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال الله له: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال هو جريء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك يا رب القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه سبحانه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال الله تعالى له: كذبت، ولكنك أنفقت ليقال هو جواد فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. قال الحافظ المنذري: رواه مسلم والنسائي ورواه الترمذي وحسنه وابن حبان في صحيحه. انتهى. سؤال الواعظين والخطباء عما أرادوه من وعظهم وخطبهم. روى ابن أبي الدنيا والبيهقي مرسلا بإسناد جيد عن مالك بن دينار عن الحسن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يخطب خطبة إلا الله عز وجل سائله عنها. أظنه قال: ما أراد بها؟ قال جعفر: فكان مالك بن دينار رضي الله عنه إذا حدث بهذا الحديث بكى حتى ينقطع، ثم يقول: تحسبون أن عيني تقر بكلامي عليكم وأنا أعلم أن الله عز وجل سائلي عنه يوم القيامة ما أردت به. ولذلك أثنى الله تعالى على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله سبحانه: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. الآية. فمدحهم سبحانه بالتراحم بينهم، ثم بكثرة أعمالهم وتقرباتهم إلى ربهم بالعبادات، وأهمها وأفضلها الصلاة. فقال سبحانه: تراهم ركعا سجدا، يعني أنهم من كثرة صلواتهم وتنفلاتهم حيثما نظرت إليهم أيها العاقل تراهم ركعا سجدا. ولما مدحهم بكثرة عباداتهم مدحهم بالإخلاص في عباداتهم، وذلك أنهم يبتغون بتلك الركعات والسجدات فضلا من الله ورضوانا، فلا رياء ولا سمعة ولا كبر. وأما قوله تعالى: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فهذه الآية لا تختلف مع قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون وقوله وقفوهم إنهم مسؤولون لأن يوم القيامة يوم طويل وفيه مواقف ومواطن متعددة فيسألون في مواطن ولا يسألون في موطن آخر أو المراد بقوله تعالى فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان أنهم لا يسألون سؤال استعلان أي لا يسألون عن ذنوبهم لتعلم من جهتهم لأن الله تعالى قد علمها جميعها وكتبها الحفظة عليهم ولكنهم يسألون للتوبيخ والتعنيف والزجر أو المراد لا تسأل الملائكة المجرمين عن ذنوبهم إذ لا حاجة إلى سؤالهم عنها لأنهم يعرفون بسيماهم بدليل قوله تعالى بعد تلك الآية فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم أي بسواد وجوههم وسرقة عيونهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام أي تجعل أقدامهم مضمومة إلى نواصيهم ثم يلقون في النار نعوذ بالله العظيم من ذلك أخذ الكتب قال الله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح أي جاهد في عملك إلى ربك أي إلى لقاء ربك بعد الموت كدحا فملاقيه أي فأنت ملاقي ربك فيجزيك على كدحك في الدنيا إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر وقال الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فصاحب كتاب اليمين حسابه يسير وهو العرض كما سيأتي وينقلب إلى أهله أي أهل الإيمان والحور العين في الجنان مسرورا فرحا مستبشرا بحاله والذي أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا يدعو بالهلاك والموت ولكن لا موت بعد إنه كان في الدنيا في أهله مسرورا بسبب اتباعه هواه وركوبه الشهوات المحرمة إنه ظن حين كان في الدنيا يفسق ويفجر أن لن يحور أي ظن أنه لن يرجع إلينا ولن نبعثه بعد الموت بلى أي ليس الأمر كذلك إن ربه كان به بأعماله التي عملها في الدنيا بصيرا لا يخفى عليه شيء منها فلا بد أن يرجع ويجازى عليها بعدما يسأل عنها ويحاسب عليها فليس الأمر عبثا ولا لعبا بل هو حق وقد أخبر الله سبحانه عن حال العباد عند أخذهم كتبهم وفيها جلاءاتهم فكتبهم فيها جلاء ما قدموه ونتيجة ما حصلوه في الدنيا فهم بعد أخذها ما بين فرح مستبشر مسرور وما بين حزين كئيب موتور يدعو بالويل والثبور قال تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه يعني أنه لما أعطي كتابه بيمينه وبلغ من السرور غايته وأيقن أنه من أهل الجنة أحب أن يظهر ذلك لأحبابه وأصحابه وأهله فقال تعالوا اقرأوا كتابيه وانظروا ما فيه من البشائر والمسرات إني ظننت أني ملاق حسابيه أي كنت في الدنيا أعتقد أني سأحاسب في الآخرة وكنت أخشى نتيجة الحساب فالآن قد ذهب الخوف وجاء الأمان والاطمئنان بدخول الجنان فهو في عيشة راضية ذات رضا يرضى صاحبها كل الرضا في جنة عالية قطوفها دانية أي ثمارها قريبة التناول لمن اشتهاها كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية أي بما قدمتم لأنفسكم من الأعمال الصالحة في أيام الدنيا الماضية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه وذلك أنه لما نظر في كتابه ورأى قبائح أعماله وسوء أقواله وأحواله تمنى أنه لم يؤت كتابه لما فيه من الخجل والفضائح ولم أدر ما حسابيه تمنى ذلك لأنه كله وبال عليه. يا ليتها كانت القاضية، أي يا ليت الموتة التي متها في الدنيا كانت القاطعة لأمري، فلم أبعث بعدها وتكون هي القاطعة لكل حياة بعدها. ما أغنى عني مالية، أي لم ينفعني شيئا ما جمعته من مال الدنيا. هلك عني سلطانية، أي زال عني سلطاني وملكي وقوتي وتسلطي على الناس في الدنيا، وبقيت الآن ذليلا حقيرا، وذهبت عني حجتي التي كنت أحتج بها في الدنيا وما فيها من المهارة والجدل الباطل. ثم يقول سبحانه للملائكة عليهم السلام: خذوه فغلوه، أي اجمعوا يديه إلى عنقه، ثم الجحيم صلوه، أي أدخلوه قعر الجحيم وعظماها، لأنه كان يتعاظم في الدنيا بالكبر والكفر. ثم في سلسلة زرعها، أي طولها 70 ذراعا فاسلكوه، أي أدخلوها فيه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تدخل في دبره وتخرج من منخره. وقال: هي 70 ذراعا بذراع الملك. وقال بعضهم: 70 ذراعا وكل ذراع 70 باعا، وكل باع أبعد ما بين مكة والكوفة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن رضاضة مثل هذه، وأشار إلى مثل الجمجمة، أرسلت من السماء إلى الأرض وهي مسيرة 500 سنة لبلغت الأرض قبل الليل، ولو أنها أرسلت من رأس السلسلة لسارت 40 خريفا الليل والنهار قبل أن تبلغ قعرها أو أصلها. رواه الترمذي وحسنه كما في تفسير ابن كثير وغيره. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم، أي ليس له في الآخرة قريب ينفعه ولا صديق يشفع له، ولا طعام إلا من غسلين، أي صديد أهل النار، وهو مأخوذ من الغسل لأنه غسالة جروح أهل النار وقروحهم وما يسيل من قيحهم وصديدهم، لا يأكله إلا الخاطئون، أي الكافرون. وقد تبين من الآيات السابقة أن الخلائق عند تناول الكتب على 3 أصناف. الصنف الأول هم الآخذون كتبهم بأيمانهم، وهم المؤمنون السعداء جعلنا الله تعالى منهم. الصنف الثاني الآخذون كتبهم بشمالهم، وهم الذين لم يؤمنوا بالله العظيم ولم يحضوا على طعام المسكين. ويدخل تحت هذا الصنف 2 أصناف. أولا صنف المعطلة، الذين عطلوا العالم عن صانعه واعتقدوا أن الأمر طبيعة وأنه ليس للعالم خالق عليم يدبره، فهؤلاء لم يؤمنوا بالله العظيم، فهم داخلون في عموم الآية السابقة لأنهم لم يؤمنوا بوجود الله العظيم، وهؤلاء محجوبون بالأدلة القاطعة. ولسنا الآن نريد أن نخوض في الرد عليهم حتى نوضح تلك البراهين، ولكننا نأتي بنبذة لطيفة على طريق العجالة لعلها تنبه العاقل وتنقذ الغافل. وذلك أننا نقول لمن يرى أن الأمر طبيعة وأن مستند العالم إنما هو الطبيعة، نقول للطبيعي: ما هو مفهوم الطبيعة عندك؟ وماذا تتصور من معنى الطبيعة التي أسندت تدبير العالم إليها؟ هل ذلك المفهوم للطبيعة أمر سلبي عدمي أم إيجابي وجودي؟ فإن قال إن مفهوم الطبيعة والمعنى المتصور منها هو سلبي عدمي، بمعنى أن العالم وجد بطبيعة حاله من العدم، قلنا في الجواب: إن العالم أمر وجودي والعدم هو عدم، فكيف ينشأ عنه وجود؟ فإن حقيقة مفهوم العدم هي العدم، فكيف يتصور في العقل أن ينشأ عنها وجود؟ وقد نبه القرآن الكريم العقلاء إلى هذه القضية في قوله سبحانه: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ والمعنى أنهم شيء وجودي محقق الوجود، فكيف يعقل أنهم أوجدوا من غير شيء أم من غير خالق واجب الوجود؟ ولئن ادعوا أن الذي أوجدهم من عدمهم هو هم، أي أنهم هم الخالقون لأنفسهم فهذا باطل، فإنهم لو كانوا هم الذين خلقوا أنفسهم لوجب تقدم وجودهم على وجود أنفسهم، والحال أنهم قبل أن يخلقوا كانوا عدما، فلا بد أن ينتهي الأمر إلى واجب الوجود الذي هو موجد كل موجود ولا موجد له، فإنه الأحد الواحد، وليس قبل الواحد واحد ولا أحد قبل الأحد. قال سبحانه: قل هو الله أحد، أي ولا أحد قبله، ومن ادعى غير ذلك فليأتي قبل الواحد العددي بواحد. وإذا كان الواحد العددي لا واحد قبله، فلا شك أن الواحد الحقيقي واجب الوجود الذي لا يقبل التعدد هو لا أحد قبله قطعا. وإن قال إن مفهوم الطبيعة هو أمر إيجابي وجودي، بمعنى أنها هي ذات وجود وقوة وعلم وحكمة، وأنها المدبرة لنظام العالم، وأنها المتصرفة في العوالم، وأن من صفاتها كذا وكذا، فيقال له: إن هذا المفهوم الذي فهمته من الطبيعة وهذه الصفات التي أثبتها للطبيعة، هذا هو الله رب العالم وخالقه وبارئه. ولكن رب العالمين لم يسمي نفسه بالطبيعة، وإنما سمى نفسه بأنه هو الله تعالى وأن له الأسماء الحسنى، ولم يرضى لنفسه غير الأسماء الحسنى التي تسمى بها، لأن غير الأسماء الحسنى التي تسمى بها لا تليق بكماله بل توهم النقص. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه الآية، على أن لفظ الطبيعة هو على وزن فعيلة، فهي مفعولة مطبوعة، وإن الله تعالى هو طابع الطبائع وخالقها. ثانيا، صنف المشركين الذين أشركوا مع الله تعالى إلها آخر، فإنهم لم يؤمنوا بالله العظيم إيمانا صحيحا لائقا بكماله سبحانه، لأن الله تعالى هو واحد لا شريك له. ثالثا، صنف المتكبرين على الله تعالى الذين أبوا واستكبروا أن يذعنوا لدينه وشرعه، ورأس هذه الطائفة إبليس عليه اللعنة، فإنه أبى واستكبر عن الإذعان لأمر الله تعالى، ولذلك كان من الكافرين. وهكذا فرعون وجنوده، قال تعالى: واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. رابعا، صنف المنافقين الذين أظهروا الإسلام وأضمروا الكفر، فإنهم لم يؤمنوا بالله العظيم لأنهم استسلموا ظاهرا خوف القتل والسبي وحفظا لمالهم وأهلهم، ولكن قلوبهم على قلب واحد من الأصناف الثلاثة الذين تقدم ذكرهم. الصنف الثالث، من أوتي كتابه وراء ظهره، فهم الذين أوتوا كتاب الله تعالى في الدنيا فنبذوه وراءهم ظهريا واشتروا به ثمنا قليلا، فإذا كان يوم القيامة قيل لأحدهم: خذ كتابك من وراء ظهرك. انظر جميع تلك التفصيلات في الفتوحات المكية. روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت النار فبكت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ فقالت: ذكرت النار فبكيت، فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدا: عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أم يثقل، وعند تطاير الصحف حتى يعلم أين يقع كتابه، في يمينه أم في شماله أم وراء ظهره، وعند الصراط إذا وضع بين ظهراني جهنم. عالم الحساب. قال الله تعالى: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. فإياب العباد كلهم أي رجوعهم إلى ربهم، ثم إن حسابهم عليه سبحانه، فهو الذي يحاسبهم يوم القيامة. وقد جاءت الآيات الكثيرة في ذكر الحساب وهول يوم الحساب، وفي مدح الذين يستعدون ليوم الحساب ويخافونه، وفي ذم الذين نسوا يوم الحساب ولم يخشوا الحساب. قال الله تعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، أي يخافون المناقشة في الحساب على النقير والقطمير والشيء الكبير والحقير. وفي هذا مدح للواصلين ما أمر الله أن يوصل فيما بينهم وبين ربهم، وبينهم وبين رسولهم صلى الله عليه وسلم، وبينهم وبين سائر عباد الله تعالى، فهم الواصلون وهم أهل الخشية بالغيب، وهم يخافون سوء الحساب، مع أنهم على قدم في التقوى ودرجة كبيرة في العمل الصالح والإخلاص، وهو شأن الواصلين المقربين ألحقنا الله تعالى بهم. وقال الله تعالى: إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وفي هذا تحذير من نسيان يوم الحساب ووعيد لمن نسيه، وقد بين سبحانه أن محاسبته لعباده سوف تأتي على جميع الأعمال العلانية والسرية والجسمية والقلبية والبادية الظاهرة والنفسية الخفية. قال تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. فهو سبحانه الذي له السماوات والأرض وما فيهن ملكا وملكا، فزواتها وأعيانها مملوكة له وحده، وهو الملك المطلق المتصرف فيها كما يشاء بمقتضى حكمته، فهو الفعال لما يريد، والكل له عبيد، وهو الذي يقضي ويحكم، ولا معقب لحكمه ولا راد لأمره جل وعلا، بل هو الغالب على أمره، أي هو الغالب على تنفيذ أمره وإمضاء حكمه، ولا مانع له ولا معقب. وهو الذي يعلم السر وأخفى، ويعلم ما يسرون وما يعلنون، وما يبدون وما يخفون من خفايا نفوسهم وخبايا قلوبهم، وسوف يحاسبهم على جميع ذلك، فليخافوا وليخشوا الحساب عند رب الأرباب. ثم بعد الحساب يغفر لمن يشاء، وهم الذين فيهم أهلية بأن يتفضل عليهم بالمغفرة، ويعذب من يشاء، وهم الذين ليسوا أهلا للتفضل بالغفران، وذلك عائد لعلمه وحكمته، فإنه هو العليم الحكيم، وهو على كل شيء قدير. ومن ذلك قدرته على المغفرة لهذا والتعذيب لهذا، لا يعجزه شيء من ذلك. فالأعمال القلبية من الحب والبغض والحسد والحقد والنيات الحسنة والسيئة والهمم والعزائم القلبية في الخير والشر، كل أولئك يحاسب به العبد يوم القيامة، فيؤجر على خيرها ويعاقب على شرها ما لم تشمله المغفرة بأسباب يعلمه الله تعالى. ويدل على أن أعمال القلوب يحاسب بها العبد يوم القيامة في الخير والشر ما رواه الترمذي والإمام أحمد عن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال من صدقة، وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزا، وما تواضع عبد لله إلا رفعه الله تعالى. قال: وأحدثكم حديثا فاحفظوه: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي في ماله ربه، ويصل فيه رحمه، ويعلم أن لله فيه حقا فهو في أعلى المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، يقول: لو أن لي مثل فلان، أي العالم صاحب المال، لعملت مثله، فهو بنيته وأجرهما سواء. ورجل آتاه مالا ولم يؤته علما، فهو يخبط في ماله لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه، فهذا في أخبث المنازل. ورجل لم يؤته مالا ولا علما، يقول: لو أن لي مثل فلان، أي صاحب المال الشقي، لعملت مثله، أي من ارتكاب الشهوات المحرمة وأنواع الفسق. قال صلى الله عليه وسلم: فهو بنيته ووزرهما سواء. فالنيات القلبية لها اعتبارها في الحساب والثواب والعقاب، وكذلك الهمم، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبت له 10 حسنات إلى 700 إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها أي خوفا من الله تعالى، كما في رواية: وإن تركها من أجلي كتبت له حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبت له سيئة واحدة. وكذلك الإرادات العازمة، فإن الإنسان يحاسب عليها. روى الشيخان عن الأحنف بن قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه، أي ولكن سبق عليه فلم يحقق إرادته. وفي رواية: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، أي فبسبب حرصه على قتل صاحبه كان من أهل النار. ولا شك أن الحرص من جملة أعمال القلوب، فالحرص القوي على الشيء يدين صاحبه يوم القيامة، وكذا الإرادة. وهكذا الحب والبغض، فإن العبد يحاسب عليهما يوم القيامة، فإن كان سبب الحب والبغض ومتعلقهما مما أمره الشارع به ورضيه ففيه الثواب، كمحبة المؤمنين وبغض الكافرين ونحو ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. رواه أبو داود. وإن كان سببهما ومتعلقهما غير شرعي ففيهما العقاب. وأما الوساوس والخواطر السريعة، وحديث النفس السيء الذي لم يوطي الإنسان نفسه عليه ولم يهم به ولم يعزم صاحبه على إظهاره إلى الوجود، بل يكرهه ويدفعه عن نفسه فلا يندفع، فقد نص العلماء على أنه معفو عنه، بدليل قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يعملوا به أو يتكلموا به. وفي رواية: ما وسوست به صدورها. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إن أحدنا ليجد في نفسه ما لأن يحترق حتى يصير حمة أو يخر من السماء إلى أرض أحب إليه من أن يتكلم به. ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، قال: أو قد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذلك صريح الإيمان. ورواه أبو داود. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. فما يمر على القلب من خواطر رديئة، وما يعتري الإنسان من وساوس سيئة وهو ينكرها ولا يرتضيها، فهو غير مؤاخذ عليها، بل إن إنكاره لها وتأذيه منها وألم نفسه بسببها في هذا دليل على محض إيمانه وصراحته، وأن قلبه عامر بالإيمان، إذ لو كان قلبه غير حي بالإيمان لاستسلم لتلك الوساوس السيئة وانشرح صدره لها ولم يضق بها ذرعا. وعلى كل حال، فتلك الوساوس التي تعتري المؤمن هي عارضة، وقد تمر على بعض الناس ولكنها زائلة عما قريب، فلا ينبغي أن يلتفت إليها، بل يلجأ إلى الله تعالى ويطرح ما هنالك وراء ظهره ويتعوذ بالله العظيم، فإنها لا تضره. هذا وإن يوم الحساب شأنه كبير وأمره خطير، إلا على من تغمده الله بغفرانه ورضوانه. قال تعالى مخبرا عن دعاء الخليل عليه السلام لينبه العباد إلى هول موقف الحساب: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم آمين. أول ما يحاسب عليه العبد من الأعمال أول ما يحاسب عليه العبد من الأعمال المتعلقة بحقوق الله تعالى الصلاة. قال الإمام الترمذي في سننه: باب ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة. ثم أسند إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. وإن انتقص من فريضته شيئا، قال الرب عز وجل للملائكة: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل بها ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك. وأول ما يحاسب عليه العبد من الأعمال المتعلقة بحقوق العباد الدماء. فقد روى البخاري بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس بالدماء. المحاسبة على الزكاة والتشديد على مانعها في الحساب والعقوبات المترتبة عليه في القبر والحشر ومواقف الآخرة والخطر على دين مانع الزكاة وعلى صلاته وصيامه. اعلم أيها الأخ المسلم أن الزكاة أمرها عظيم في دين الله تعالى، وأن عقاب تركها شديد يوم لقاء الله تعالى. إنها ثالث أركان الإسلام، وقد قرنها الله تعالى بالصلاة في آيات كثيرة، وقد وصف المؤمنين بفعلهما ونزههم عن تركهما، فقال سبحانه: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال جل شأنه: هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين الآية. ووصف سبحانه الكفار بأنهم لا يؤتون الزكاة، قال تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. وقال: في أهل النار من المجرمين قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين الآيات. فترك الصلاة ومنع الزكاة ليس من صفات المؤمنين، بل إن مانع الزكاة هو في خطر على دينه أن يكون منافقا، لما جاء في الحديث عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الزكاة قنطرة الإسلام. قال في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله موثوقون، انتهى. وقال: إن تمام إسلامكم أن تؤدوا زكاة أموالكم، رواه البزار والطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ظهرت لهم الصلاة فصلوها، وفي رواية: وخفيت لهم الزكاة فأكلوها، أولئك هم المنافقون، رواه البزار، وفيه راو ضعيف محتمل كما في مجمع الزوائد وترغيب المنذري. وهذا إخبار عما يقع بعده صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة، فأداء المسلم زكاته برهان على صدق إيمانه، كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والصدقة برهان. والمراد بالصدقة هنا الزكاة، فهي برهان على إيمان فاعلها. وفي ترك الزكاة خطر على دين تاركها أيضا، ومنع الزكاة خطر على صلاة مانعها يضر بصلاته. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أمرنا، أي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ومن لم يزك فلا صلاة له. قال الحافظ المنذري: رواه الطبراني في الكبير موقوفا هكذا بأسانيد أحدها صحيح. وقال في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الكبير بإسناد صحيح. وجاء في رواية للأصبهاني وذكرها المنذري في ترغيبه قال: ومن أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة فليس بمسلم ينفعه عمله. ولذلك كان تارك الزكاة ملعونا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: آكل الربا ومؤكله، وشاهداه إذا علماه، والواشمة والمستوشمة، ولاوي الصدقة أي الممتنع من أداء الزكاة، والمرتد أعرابيا بعد الهجرة ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. قال الحافظ المنذري في الترغيب: رواه ابن خزيمة في صحيحه واللفظ له، ورواه الإمام أحمد وأبو يعلى وابن حبان في صحيحه. قال المنذري: وروى الأصبهاري عن علي رضي الله عنه أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وشاهده وكاتبه والواشمة والمستوشمة ومانع الصدقة أي الزكاة والمحللة والمحلل له. ومانع الزكاة يلقى العذاب حين يحضره الموت، وتتوالى عليه المآسي والمخازي والحسرات، ويتمنى الرجعة إلى الدنيا ليؤدي ما عليه حين يحتضر. قال الله تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، كما تقدم في معناها. ومانع الزكاة يعذب في قبره، وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاب تارك الصلاة والزكاة في البرزخ أي القبر، كما جاء في أحاديث الإسراء. ومن ذلك ما جاء في رواية البزار وغيره أنه صلى الله عليه وسلم مر على قوم على أدبارهم رقاع وعلى أقبالهم رقاع، هذه الرقاع مكتوب فيها ما عليهم من الحقوق التي لم يؤدوها، تقرأها الناس من حولهم فضيحة لهم وتشهيرا بهم. انظر النهاية لابن الأثير: يسرحون كما تسرح الأنعام إلى الضريع والزقوم وردف جهنم. قال: ما هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين لا يؤدون صدقات أموالهم، وما ظلمهم الله، وما الله بظلام للعبيد. قال الحافظ المنذري بعدما أورد ذلك: قال: الحديث بطوله في قصة الإسراء وفرض الصلاة، انتهى. وتارك الزكاة كما يعذب في قبره يعذب في مواقف الآخرة، ويعذب في حسابه فيشدد عليه، ويعذب في نار جهنم. أما عذابه في مواقف الآخرة فكما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منهما حقهما إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة أو إلى النار. قيل: يا رسول الله، فالإبل؟ قال صلى الله عليه وسلم: ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح له بقاع قرقر. قال في التنغيب: القاع هو المكان المستوي من الأرض، والقرقر بقافين مفتوحتين ورائين مهملتين هو الأملس. أوفر ما كانت لا يفقد منهما فصيلا واحدا، تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها، كلما مر عليها أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة أو إلى النار. قيل: يا رسول الله، فالبقر والغنم؟ قال صلى الله عليه وسلم: ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح له بقاع قرقر أوفر ما كانت لا يفقد منها شيئا، ليس منها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء، فانطحه بقرونها وتطأه بأظلافها. الظلف للبقر والغنم بمنزلة الحافر للفرس، والعقصاء هي الملتوية القرن، والجلحاء هي التي لا قرن لها، والعضباء هي المكسورة القرن. كلما مر عليها أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. الحديث. وعن ابن مسعود رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أحد لا يؤدي زكاة ماله إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع حتى يطوق به عنقه. ثم قرأ علينا النبي صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. الآية. قال المنذري رواه ابن ماجه واللفظ له والنسائي بإسناد صحيح وابن خزيمة في صحيحه. انتهى. وأما تشديد الحساب على تارك الزكاة فقد جاء عن علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم بقدر الذي يسع فقراءهم ولن يجهل الفقراء إذا جاعوا وعروا إلا بما يصنع أغنياؤهم ألا وإن الله يحاسبهم حسابا شديدا ويعذبهم عذابا أليما.